الإسلامية الناشئة في المدينة. أراد عليه الصلاة والسلام أن يستولي على هذه القافلة، فانتدب الصحابة لذلك، فقال لهم: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفذكموها. يقول: هذه عير قريش، قافلة قريش فيها أكثر أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله تعالى يرزقنا إياها. فنبي ندب الناس صلى الله عليه وسلم للخروج، لكن لم يحزم عليه، ما أكد عليه الخروج. لماذا انتدب إلى الخروج؟ 30 صحابي وشوية، 14 صحابة، ما شد عليه السلام النفيل، لأنه لم يكن يتوقع أن سيكون هناك قتال. كل من يتوقع أنه سيواجه القافلة بأربعين رجلا، واجه الأربعين يكفي، لا يخرج لها 20 أو 40، خرج 30 يكفي. وقد يتعصب للأربعين بعض القبائل العرب بعض الملهوف، فالثلاثمائة يكفون. لذلك لم يستوعب النفيل عليه السلام لكل أهل المدينة، فانتدب إلى الخروج كانوا كاتبية، فقال: خلص بكفي الهدم، وخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم. في أثناء المسير حدثت بعض الحوادث فيها فوائد وعبر كبيرة، أقف عند بعضها بعون الله تعالى. الحادثة الأولى، إخوة الإسلام، لما خرج النبي عليه السلام بجيشه من المدينة باتجاه قافلة أبي سفيان، وصل إلى مكان يسمى بيوت السقيا، فعسكر فيه وهو خارج المدينة، فأمر الجيش أن يعسكر فيه. في أثناء المعسكر أراد صلى الله عليه وسلم أن يظهر في جيشه، أن يستعرض الصحابة، أمر الناس بالنفير فنفروا، ما نظر إليه من نفر ومن لم ينفر منهم، بس لما صار وقت الراحة جلس في المعسكر صار يستعرض الصحابة، فوجد صحابيين صغيرين في السن وهما البراء بن عازب وعبد الله بن عمر، وجدهما صغيرين في السن فردهما صلى الله عليه وسلم. يقول: البراء ردت انا وابن عمر يوم بدر، فاستصغرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استصغرنا ان وجدنا صغيرين في السن فردنا الى المدينه. طيب كم كان عمره ابن عمر؟ بدي احكي شوي الان عن ابن عمر رضي الله عنه، كم كان عمره في يوم بدر لما رده النبي عليه الصلاه والسلام؟ ابن عمر كما روى البخاري عنه يقول عن نفسه: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن 15 سنة فاجازني. اذا ابن عمر يتحدث عن نفسه يقول: انا يوم احد خرجت في جيش المسلمين للقاء الكفار، فنظر النبي إلي كان عندي 14 سنة فلم يقبل، ولا أنت صغير في السن فلم يقبل، بس يوم الخندق عرضت عليك كان عندي 15 سنة فأجاز، رضي أن أكون في المقاتلين. طيب إذا كان يوم أحد كان عمره 14 سنة، يوم بدر كان عمره 13 سنة. خرج ابن عمر مع النبي عليه السلام لملاقاة حراس القافلة، يريد الجهاد وعمره 13 سنة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. أقف عند هذه الحادثة، ما أريد أن أطيل الجو حار. أول شيء حرص الصحابة على الجهاد، فتى عمره 13 سنة يخرج راغبا بالجهاد في سبيل الله. هذه درس كبير للمسلمين، مدى حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الجهاد، وحرص آبائهم على تعليمهم الجهاد في سبيل الله. هذا الحرص ما كان ليكون لولا ما غرس آبائهم في نفوسهم من حب الله ورسوله والجهاد في سبيله. اليوم ما بدنا نحكي كثير عن آبائنا اليوم وأمهات الآباء المسلمين كيف درسوا في أبنائهم إلا ما رحم الله حب الدنيا. الفائدة الأولى من القصة. الفائدة الثانية، ننظر إلى شيء من مآثر عبد الله بن عمر ذاك الصحابي الجليل. أول شيء من مآثره ومفاخره ما رواه البخاري عنه في صحيحه رضي الله تعالى عنه، يقول: ابن عمر كان الناس، كان الرجل منا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا يقصها على النبي عليه الصلاة والسلام، فتمنيت أن أرى رؤيا حتى أقصها على النبي عليه الصلاة والسلام. كان معي الصحابي إذا شاف منام في الصباح النبي يصلي الصبح يقول: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فك فكل بقى يشوف منام يقصوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عمر يشوف الناس كلهم يشوفوا رؤى يقصوها على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو تمنى ان يرى شوف رؤيا حتى اقصها على النبي عليه الصلاة والسلام، يتبرع بتفسيره، يتبرع بالعرض عليه. يقول في حتى في احدى روايات البخاري يقول من شدة تمنيه ان يرى رؤيا حتى يستمتع بعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام ويستمع له النبي صلى الله عليه وسلم. في احدى روايات البخاري يقول ابن عمر يقول اللهم ان كنت تعلم في خيرا فارني رؤيا حتى اعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي احدى الايام راى رؤيا، يقول كنت غلاما شابا انام في المسجد فرايت في النوم. ماذا راى؟ يقول رايت في النوم كان ملكين اخذاني فذهبا بي الى النار فإذا هي مطوية تطير البئر. يقول رأيت في المنام في ملكان أخذاني وأخذاني إلى النار، ما دخلها رآها مطوية أي موضة طنور يعني مسكرة، ففتحها الملكان. يقول فإذا هي مطوية تطير البئر، يقول فإذا فيها أناس قد عرفت. يقول لما فتحها نظرت فيها فوجدت رجالا أعرفهم من قريش موجودون في النار. يقول ابن عمر فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. رأى حول النار وشدة عذابها وكيف يتعذب الناس فيها، فقال يقول بلشت أقول اللهم أعوذ بك من النار. يقول فلقينا بعد ذلك ملك آخر، الملكان يخذين عن بأجنع النار، فصار يقول فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. يقول فلقينا ملك آخر فقال لي لن ترعى، أي لا خوف عليك، طمأنني هذا الملك، طمأنني وقال لي مش أنت النبي يعني شيك النار ما مش يدخلها، لست مستحقا لها، لا تخف، لا خوف عليك. فلقيني ملك آخر فقال لي لم ترع، أي لا خوف عليك. هذه هي الرؤيا، لما رآها استحى عبد الله أن يقصها على النبي عليه الصلاة والسلام، استحى، هو كان يتمنى يشوف الرؤيا بس أو لعله خاف، لعله خاف من مضمون هذه الرؤيا ما تكون رؤيا خطيرة عليه. يقول فقفزتها على حفصة، حفصة هي أخت ابن عمر بنت عمر وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عسى ما أعرض نفسي عن النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الليل وفي كذا، خليني أقول لأختي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وهي اللي بتخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام يبين لها أن هذه رؤيا صالحة صادقة وكشفت حال عبد الله، قال هو رجل صالح، في رواية عبد الله رجل صالح، هنا في رواية البخاري يقول نعم الرجل عبد الله بس عنده تقصير بسيط ليس في أداء الفرائض في قيام الليل. يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل بس عنده تقصير في قيام الليل. يقول الراوي فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام الليل إلا قليلا. كان عبد الله بعد ما سمع هذه الرؤية تفسيرها من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل لا ينام فيه إلا ساعات قليلة بشدة حرصه على مرضات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما حضرته الوفاة ابن عمر لما جاءه الموت ماذا يقول؟ قال لا أسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث. قال أنا زاهد ما نزعلان على الدنيا إلا على ثلاث شغلات. ما هي؟ قال لا أسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث: ظمأ الهواجر ومكابدة الليل وأني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا، يعني الحجاج بن يوسف. يقول ابن عمر من زلان على مفارقة الدنيا إلا على أشياء، أول شيء ظمأ الهواجر يشتاق إلى الصوم في اليوم الشديد الحار، والأشتاق إلى أن أصوم في يوم شديد الحار، ها الأمر الأول يشتاق إليه، ويندم على الحياة من أجله فقط، يتمنى الحياة بس لأجل أن يصوم. ثم قال مكابدة الليل، يعني كيف كان يقوم الليل يكابد النوم، والأمر الثاني نجم على عدم مقاتلة الحجاج بن يوسف لما خرج العلماء في مقاتلته، وهو التورع عن قتاله ندم على ترك قتاله لأنه رآه من المفسدين. هذا من صلاحه ابن عمر. ومن مناكيره أيضا إخوة الإسلام أنه كان كثير التتبع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. روى ابن سعد عن نافع غلام بن عمر كان يتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان يصلي في المكان الذي يصلي فيه. ابن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي إذا ذهب في سفر كان ابن عمر يراقبه، فإذا نزل صلى في مكانه فبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل مثل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإذا تذكر أن النبي صلى في هذا المكان كان يصلي فيه، وإذا نزل تحت تلك الشجرة فكان ينزل تحتها، حتى من شدة ابتدائه لآثار النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يبال في المكان يقول في نفس المكان، من شدة اتباعه وحرصه على التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن سعد في رواية كان ينزل تحت شجرة كان النبي قد نزل تحتها عليه الصلاة والسلام ويسقيها بالماء حتى لا تيبس، ويقول كان الرسول قد نزل تحت هذه الشجرة. في إحدى الروايات إخوة الإسلام تظهر مدى تتبع وحرص ابن عمر على اقتداء آثار النبي عليه الصلاة والسلام. النافع يروي هذه الرواية ماذا يقول؟ يقول في إحدى سفراتنا رأيته مرة يثني رأس راحلته، يعني الراحل ماشي فرميته عم يشد الراحل أي الناقة حتى تمشي في طريق محدد، فسأله ليش يمشي الناقة ماشي ليش عم تشد تمشي على السيل على الخطوة، فماذا أجاب؟ قال لعل خفا يقع على خفه، قال لعل خف راحلتي يصيب خف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعل خفا يقع على خفه، إن حتى راحلته بده إياها تمشي فوق آثار راحلة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر إذا دل على شيء يدل على مدى شوق الصحابة للنبي وتعلقهم به صلى الله عليه وسلم، شدة الاشتياق والتعلق به يتبعه في كل شيء. طبعا هذا الأمر ما كان كثير من الصحابة يوافق عليه. عمر أبو ابن عمر رضي الله عنه ما كان يحب هذا الاتباع الشديد من الناس خاصة من التابعين. لماذا؟ حتى لا يقع في قلوبهم تعظيم الأشياء والتبرك بها والشرك. لذلك عمر رضي الله عنه مرة رأى الناس في إحدى السفرات متجهين، كان ماشي مرة الناس نزلوا وردوا وراءه شيء، قال أين يذهبون؟ أين يذهبون؟ قالوا في شجرة بايع النبي الناس تحتها، شجرة في صلح الحديبية النبي بايع الناس تحت شجرة الرضوان، فالناس يذهبون إليها يصلون عندها. فعمر خاف من الناس تشرك بالله تعتقد تعظيم الشجرة وأن تنفع تضر فأمر بقطعها. فنظرة عمر خوفا على توحيد الناس، أما نظرة ابن عمر من شدة اشتياقه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم مآثره إخوة الإسلام، من أعظم مآثر ابن عمر زهده بالخلافة. لما مات يزيد بن معاوية بعد الحسن بن علي المؤجر بعد معاوية رضي الله تعالى عنه، جاء ابن يزيد وكان فاسقا لما مات هلت الساعة، مر في كثير من الصحابة الكرام، كان ابن عمر أولى الناس وقتها بالخلافة، فجاء إليه مروان بن الحكم أحد التابعين، ماذا يقول له؟ قال له يا عبد الله هلم يدك فلنبايعك فإنك سيد العرب وابن سيدها. قال له أنت أولى الناس بالخلافة، معاوية مات ابن يزيد الفاسق مات، أنت أولى الناس اليوم بالخلافة، ما في أحد أعلى منك ولا أولى بالخلافة منك. مروان بن الحكم كان قائدا أميرا في أهل الشام، أهل الشام يعظمونه، لو وافق عبد الله بن عمر لبايع كل أهل الشام. فماذا أجابه ابن عمر؟ قال له وماذا نصنع بأهل العراق أهل الشرق؟ تبقى أنت بتحكي باسم أهل الشام بايعتهم على الخلافة، تبقى أهل الشرق اللي هم أهل العراق أنت مختلف معهم، ماذا نصنع بهم؟ افترض أنت بايعتني وهم لم يبايعوني ماذا نفعل؟ فقال من لا أحب أنها دانت لي 70 سنة وأنه قتل بسبب رجل واحد. يقول لو أرك علي الخلافة 70 سنة مستمرة، الإنسان ما يتمتع بالملك أكثر من 70 سنة، لو عرضت علي الخلافة والموت 70 سنة لا أقبلها إذا كان سيقتل بسبب رجل واحد من الناس. فرفض الأمر، سيقتل الناس بسبب وصوله للخلافة والإمارة فتركها. هذا الزهد هو الزهد يا إخوة الإسلام، هنا الزهد يظهر. قبل هذه الحادثة بزمن لما اختلف علي ومعاوية رضي الله عنهما وتركوا الأمر شورى بين المسلمين، اختار المسلمون رجلا منهم حتى يكون هو الخليفة، تطلع الناس إلى عبد الله بن عمر مع وجود علي رضي الله عنه، تطلع الناس إلى ابن عمر، وجاء معاوية يعرض نفسه على الناس، جاء معاوية يقنع الناس أنه هو أحق بها بالخلافة من غيره. يقول ابن عمر فجاءني معاوية في وفد في محفل من الناس، جاء معاوية على أختي أي على جمل طويل عظيم. يقول ابن عمر لما رأيت معاوية على هذا الجاه وعلى هذا الجمل الجميل، يقول فما حدثت نفسي للدنيا إلا يومئذ، أي ما خطرت الدنيا ببالي إلا في هذا اليوم من شدة الأبة اللي كان عليه معاوية رضي الله عنه. قل ما حدثت نفسي للدنيا إلا يومئذ. يقول فجاء معاوية ماذا قال؟ قال من أحق بهذا الأمر منا، أن يقول الناس أن أحق بالخلافة من غيره. يقول ابن عمر فأمنت في نفسي أن أرد عليه وأقول لا، أحق بهذا الأمر منك من ضربك وأباك على الإسلام. يقول كنت سألت عليه، يقول أقول له أنا أحق بالخلافة منك، لأني لما كنت مسلما كنت أنت وأباك على الكفر وكنا نجاهدكم في سبيل الله. قال هممت أن أرد عليه فأقول أحق بالأمر منك من ضربك وأباك على الإسلام، لكن ذكرت الجنة ونعيمها وخفت الفساد فأعرضت عنه. يقول أنا هممت أن أرد على معاوية رضي الله عنه وأقول أنا أحق بالملك منه وبالخلافة منه، لكن يقول ذكرت الجنة ونعيمها وأنها لا تكون إلا لمن زهد بالملك ولم يفرق صف الأمة، وخفت الفساد أي خفت إذا قلت هذه الكلمة أن يتعصب لي ملايين المسلمين فينتصروا لي ويقتل من يؤيد معاوية فيهرق دم من أجلي. ذكرت الجنة ونعيمها فأعرضت عنها أي عن الخلافة. هذا الورع إخوة الإسلام، هون الدين، هنا يظهر الدين. ليس الدين بكثرة الصلاة والصيام، اليوم كثير من الشباب يصلي يصوم، لكن بعضهم يا إخوة الإسلام إذا رأى الأمة بدأت تجتمع على شيخه تجد الحسد في قلبه يريد أن يفرق صف الأمة، لماذا لم تجتمع عليه؟ فيبحث في الصحف عن كلمة قالها هذا الشيخ في موطن الماء حتى يجد فيها زلة فينشرها بين الناس ليفضح الشيخ حتى يفرق صف الأمة. بعض الشباب لا يروق لهم أن تجتمع الأمة على الرجل يبحث عن عورته ويفتش عن زلاته، ولعله يدعو الله في قلب يا رب يقع الشيخ في خطأ حتى أفضحه أمام الناس وأكون أنا بالأمر من بعده. هذا هو حب الدنيا ولو ظهر فيه من الصلاة والصلاح ما ظهر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورة أخيه اتبع الله عورته، ومن اتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع عورات الناس وخاصة الذي يريد أن يفرق صف الأمة بعد أن بدأت تجتمع. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى سوف يفضحه في أهل بيته، وسوف الله تعالى يمقت ويبقر إليه الناس اجتمعت الجماعات تجتمع حتى تظهر عوراتي للناس. لكن أحيانا تنصحون فيما بينكم وبينها، لا تعالوا أخاكم، لا تسعوا الآخرين يشمتون به، لا تكشفوا ظهره حتى تظهروا للآخرين بأنكم من أهل الانفتاح وأهل الحضارة وأهل المسايرة. لا تجازروا على ظهر إخوانكم ولو أخطأوا. يوم حب التفرق موجود فينا إخوة الإسلام. اليوم ننظر إلى زهد الصحابة رضي الله عنهم، هنا الزهد الحقيقي، الزهد في الدنيا، الزهد في الإمارة، الزهد في الملك، حتى لا يتفرق صف الأمة أم يراه فيها الدم. وننظر إلى ما نراه اليوم، مجتمع دولي، دول تبدأ الحضارة، تبدأ الحضارة والإنسانية وحقوق الإنسان ولا تتورع عن دماء الناس. يا أخي اليوم الذي يجري في سوريا المجازر لا يتحملها فقط النظام السوري، إنما أيضا يتحملها المجتمع الدولي من أمريكا وأوروبا، لأنها هي التي أوهمت الناس أنه عندها من الحقوق والمنظمات الدولية ما يحمي الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، والناس صدقوهم على ذلك. واليوم تجدهم يجولون في باب الأمم المتحدة، في صالونات الأمم المتحدة، سنة وأربع أشهر يجولون بس لا يفعلون شيئا، لأن الذي يروى دماء المسلمين هذا المجتمع الغربي اللي أظهر للناس أنه عنده من الحضارة وقبول ثقافة الآخر وقبول الآخر على دين على غير دينه، يقول ولو كان غير ديني أقبله. اليوم ظهر كذبهم، لأن أهل الشام ليسوا مثلهم في العلمانية ومثلهم في الإلحاد، بس لأنهم فقط من المسلمين يجلبونهم الآن يذبحون. هذه عبرة للناس حتى لا تعتمد على المجتمع الغربي. شوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف كان، على الأمة أن تعتمد على الله أولا ثم على جهاد أبنائها، تغرس فيهم روح الجهاد منذ الصغر، بالجهاد تقوم عزة الأمة. ابن عمر عمره 13 سنة، من الذي غرس في روح الجهاد إلا أبوه وأمه بهذا الجهاد؟ الجهاد ترجع نسترجع وعزتنا، ليس بالاتكال على الأمم المتحدة. العبرة الأخيرة إخوة الإسلام، اليوم الناس المسلمون مهما كانوا ضعفاء لا سلاح عندهم، إذا اجتمعت كلمتهم واتكلوا على الله عز وجل فإن الله ينصرهم. هذه أكبر مثل ما يجري على إخواننا في سوريا، آلة حديدية مدمرة، جيش فتدرسين عسكرية الجيش السوري، سنة وأربع أشهر يبيد الناس إبادة بالطيارات والدبابات وكل ما يملك حتى من السلاح الكيماوي، ويدعمه روسيا وإيران والصين، والغرب ساكت عن كل ذلك. ما بس ساكت، إذا أرادت بعض الدول العربية أن تدعم الشعب السوري أمريكا تدخلت لمنعه. ما بس ساكت، يمنع من يريد دعم الشعب السوري. وما هذا مع كل هذا الظلم وهذا الاستكبار؟ الله سبحانه وتعالى ينصر الشعب. حتى اليوم أدرك كل الناس أن نظام الأسد ساقط، أدرك الحقيقة كل ذلك لأن الناس اعتمدوا على الله وتوحدوا فيما بينهم واجتمعوا على الدين. الله تعالى وعد بنصر المستضعفين، يقول تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. منذ فترة كان بعض هؤلاء السياسيين إلى خلاص قضية النظام، النظام ثابت بس عنده بعض الإرهابيين يريد أن ينظفهم كأنهم زبالة أو حساء، يريد أن ينظفهم. وسمعنا آخر عندنا ماذا يقول، يشمت بأهل حمص لما سقط بابا عمر، حي بابا عمر، يقول بابا عمر أعطاكم عمره، الآن نبشركم بفضل الله ونصره وعزه للمؤمنين أن بابا عمر قد رجع لحوزة الشباب المجاهد في سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر، بابا عمر بشرف الله تعالى حتى الناس لا تيأس من النصر. أمر ثالث يريد الله تعالى إذلال الكفار المعاندين. الأسد الآن الروس عرضوا عليه يخرج، هو فقط جماعة محددة من عشيرته وحاشيته، عرضوا عليه بس 100 رجلين يخرجون معه، بس 100 شخصين. قالوا ما نستطيع أن نتحمل أكثر من 100 رجلين، وبدأت الخلافات تدق في النظام الفاسد. اختار 100 رجلين الآخرون اللي ما اختارهم الأسد، أراد أن يبقيهم كبشة محرقة للغربيين، صاروا الآن يشنون عليه ويهربونه. هذا بما ينبر الله تعالى به للمؤمنين. يقول تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. الأمر الأخير يا أخي الإسلام، شوف الإذلال الله تعالى للكافر إذا تجبر. للأسف أرسل تهنئة لرئيس مصر الجديد محمد مرسي يهنئه بولايته على مصر، فهذا الرئيس رد عليه التهنئة، قال له: لا أراك حاكما شرعيا لسوريا، إنما حاكمها الشرعي هم أبناؤها الذين تقتلهم. هذا من إذلال الله للأسد. نحيي والله يا أخوة الإسلام الموقف الذي وقفه محمد مرسي، ونسأل الله تعالى أن يعينه على تطبيق الإسلام في مصر، وأن ينشر الإسلام في مصر وفي غيرها من البلاد. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم على الأسد وجنونه فإنهم لا يعجزونه.